على أنكم رسل، فكان ينبغي أن تأتوا بالآية الفلانية التي اقترعناها، وهذا فيه جرأة على الله سبحانه وتعالى مع نوح. والحاصل أننا يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل، سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جواب الاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب. والله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 51، كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة.
كلما ورد ثمن القاعدة، كلما ورد في القرآن،
كلما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي،
كلما كلما ذا تكرار، كلما ورد
كلما
كل
ما أنا قلت
صحيح كلما
إيش مثلا نقول
ما إيش
نقول القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين
يتبادر المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة، وصلاتك ليغفر الله لك دعاء عبادة. وكما قال الشيخ رحمه الله: أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، فهو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، لأن العابد حقيقة أمره وحال أنه يدعو الله، لكن بلسان الحال، لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد؟ لقال أريد مغفرة الله. إذن هو قد سأل الله بحاله، وهذا وجه كون العبادة دعاء. نعم.
ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء، لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته: ما قصدك، ما قصدت بصلاتك وعبادتك؟ فلو سألته: ما قصدت بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم، هو يجيبكم إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب، كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عن غير الله عالما أنه لا يكف عالما أنه لا يكشف الذي لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تبرعا وخفية، يدخل فيه الأمر يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التبرع، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التبرع والإلحاح وإظهار الفقر وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه وإخفاء ذلك وإخلاص وإخفاؤه كذلك وإخلاص
وإخفاؤه ذلك
وإخلاصه. فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. ومثله: ولا تدع من دون
الله، من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بالشرك. لو قلت للرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شرك. لكن لو قلت لرجل: أرزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شرك. ووجهه واضح، لأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من الله، سأل ما لا يقدر عليه الله من غير الله. فكذلك فهو مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. وأظن المثل واضح. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر. ومن طلب من مخلوق ما يقدر عليه فهو غير مشرك، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال. فالكمال أن لا تسأل مخلوقا شيئا. وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب. نعم، ما في سؤال. نعم.
ومثله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه. فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعا باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرازق، وهكذا. وأما دعاء العبادة باسم الرزاق وهكذا. وأما دعاء العبادة
إذن ارجعوه بها، أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوبه، ووسيلة الشيء تناسبه. فعندما تسبب المغفرة تأتي اسم غفور، تقول: يا غفور، أو تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت غفور رحيم. وعندما تأتي تصل الرزق تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول: اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر، لأن هذا غير مناسب. كيف تصل المغفرة بأمر يقتضي أو باسم يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع الأدب.
وهكذا. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته. والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وكمالا تملأ القلب محبة ووداد تملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة لله تعالى. والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجلب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.
أخلاف القائل المفهومة من الدعاء الموجود في القرآن يسمى دعاء المثلة ودعاء العبادة ما لم يقيد في دعاء المثلة فيكون مثلا، مثل قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء، هذا واضح من المراد به دعاء المثل، دعاء المثل. طيب، وإلا في الأصل أنه يشمل هذا وهذا. وقد بين المؤلف رحمه الله كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى لأسماء الحسنى، وأنه يدعو بها في دعاء المثل وفي دعاء العبادة. نعم. رحمة أصدر تفسير مثل قول الشاعر فهذا قولها كذبا ومينا إيه؟ مينا جدا مينا ها؟
يعني
اثنان لوصفه ايش لاقوا من زمان ها ايش لاقوا من الدعاء ايش من الافضل بينهما كلاهما لا بد منه، من لم يعبد الله فانه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعاه فليس بمسلم. لا كلاهما على شيء وهذا شيء.
يعني
قال
الشيخ خاص التفسير
لا ما هي معنى للتوريث ولا معنى منه.
القاعدة الثانية والخمسون، إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقعات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث. والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح
الدارين
مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له. ونظير هذا قوله تعالى
إذن فقول الأكبر الدين خبر على بائخ وليس نهيا، ليس المعنى لا تكره على الدين، بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين. لماذا؟ يعني قد تبين رسم الغي، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره، لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه. هذا هو معنى المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا إكراه أي لا تكره على الدين، لا تكره أحد على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بإيش؟ بدليل، وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي. فإذا كان أمر واضحا فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره. لا من المتلازمة، لأن إذا قلنا بأن نهي صار معه نفي عن أفعال الله، إذا قلنا أن النهي صار معه أننا لا نكره أحد على الدين، لا نكره أحد على الدين، وما شاء في اليوم وما شاء في الأكل. أما إذا كان خبر فإنه مصروف عن الإكراه على الدين، على الدين ويعرف من أجل الأخرى. أي نعم، لأنه قد تبين رسم الغي. أنا رأيي ما أسأل يا جماعة حتى تنتهي القاعدة.
ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقال تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي في كل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق علمه أو طريق علمه
إيش؟ أو بعدما تبين
في من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه
بعدما تبين علمه أو طريقه
عمله.
نعم.
أو طريق عمله فإنه
طريق عمله
فإنه غالط شرعا وعقلا وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال
واضح
ليس به توقف ليس للتوقف عنه محل. ولما ذكر تعالى الآيات الدالة
قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما سكت عنه ليس حرام، ودليل على أن المحرمات مفصلات مبينات، فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فإن ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا. وعلى هذا فنقول الأفضل فيما سكت عنه الحل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو. نعم.
ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا.
طيب القاعدة هذه تدعو إلى أنه متى اقترح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا فإنه لا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، وإنما يجادل ويثبت ويسأل عن الأمر إيش المشكل الذي يحتاج إلى بيان. فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا يجوز المجادل فيه وينكر على من جادل ويذم كما في الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق، لأن الدين واضح بين قد بين الله تعالى الرشد من الغي وفرق بين الحق والباطل وفرق سبحانه وتعالى بين أولياء الله وأعداء الله، فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال. هنا
القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر مشقة في طريقة العبادة ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ومن ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله على عباده حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات بقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه يسر لهم العبادات وهون عليهم مشقة القربات وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الإيمان واستحلال المشقات في ذوق حلاوة الطاعات واستحلال المشقات في رضا الله. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم.
خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وقد دل لها أو عليها قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة: إن أجرك على قدر نصبك أي مشقته. وفيها أيضا بيان منه عن العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته. وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا لأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة، وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قوما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن بعضهم يصوم ولا يصوم، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يأكل لحم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. الذين يسلكون طرق التعسير مع وجود التسهيل أخطأوا على أنفسهم. لو أن رجلا قال: أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف، فبركب سيارة مبوشة ولا فيها مكيف ولا مغلة، وبذهب إلى الحج عليها، مرة تشرب مائي ومرة أشرب الماء أنا، نعم، أين أحسن؟ أظهر هو أحسن، وهي من نعمة الله على الإنسان. أما أن يذهب ويتعب نفسه هذا خطأ. نعم، إذا كانت العبادة لا يمكن أن تأتي بها إلا مشقة، هذا شيء آخر، هذا من الله مو بإرادته. أما شيء تكون أمامك طريقة سهل وصعب فتذهب إلى الصعب فهذا ليس من شريعة الله. ويقول العامة أول ما ظهر السيارات: إن الحج على الإبل أجره كامل، وعلى السيارات نصف الأجر، وعلى الطيارات ربع الأجر، أو ربع يمكن يجي شيء أصلا من الطيارات يكون الثم. نعم، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. فلنقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الأذكار، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغمس في التوقف حتى ينسى خشوعه، فكان ينهى عن كثرة الأذكار ويأمر بالاحتفاء أحيانا ودائما، يعني ينبغي لنا أن أحيانا نمشي حفاة، نعم، حتى لو أن الناس شغروا بنا، وشون هذا الواحد يمشي بدون عاد، نعم، يوجب على الناس ينتخذ هذا الشيء، فنحن لا داو.